ثالث مجالس هذا الكتاب، وكتاب البيوع من كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فصل في الربا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة.
الربا هو عبارة عن زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة. قال الشيخ: زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة، هذا ربا بصفة عامة. كانت في أموال فيكون مال بمال مع الزيادة، إذا كان من جنس واحد، جنيه بجنيه مع الزيادة، ريال بريال مع الزيادة، دولار بدولار مع الزيادة، أو القرض إذا اشترط فيه نفع، تأخذ قرضا ألفا ثم تسد ألف ومئة، هذا كله ربا، فهو زيادة. ولهذا في اللغة الربا الزيادة، وما تأتهم من ربا ليربو في أموال الناس يزيد، فالربا هو زيادة، فهي زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة كما سأتي في حديث عباد. وهذا الربا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا حرام كبيرة من كبائر الذنوب، وصاحبه متوعد بهذا الوعيد الشديد، فينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتعامل بالربا. ولا ينبغي للمسلم أن يغتر بالأرباح وأن يغتر بالأموال التي تدخل إليه وتنسيه تقوى الله والخوف من الله وتعظيم حرمات الله، فإنك إن ربحت كثيرا سئلت كثيرا أيضا، فلا تزول قدمك يوم القيامة حتى تسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فلو أنك حصلت مليونا مليارا، على قدر المليار على قدر السؤال، إلا أن تكون اتقيت الله في كسبه واتقيت الله في نفقته. وهذا باختصار واجبك تجاه الأموال، سؤالان ستسأل عنهما بين يدي الله عز وجل. السؤال الأول عن الكسب، من أين اكتسبت؟ السؤال الثاني عن النفقة، فيما أنفقت؟ فقد تكسب من حلال لكن تنفق في حرام، وقد تنفق في حلال وتبني مساجد من كسب حرام. إذا متى تسلم؟ إذا سلم لك كسبك وسلمت لك نفقتك. وعليه فالإنسان ينبغي أن يتحرى ولو قل كسبه يا أخوان، ولا تظن أن الحلال يقلل الأموال ويصيب الإنسان بالفقر وغير ذلك مما قد يعده الشيطان الإنسان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يتحرى. يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. على الإنسان أن يحرص على الكسب الطيب لأنه سيسأل عن هذا المال، وأنت مسكين ستترك هذا المال، يورف عنك وأنت المسؤول عنه، يورف عنك وينتفع به وأنت المسؤول عنه بين يدي الله عز وجل. واعلم أن الكسب الحرام لا يزيد في رزقك الذي قدره الله، فالرزق مقدر، كان من حرام أو كان من حلال، فاتق الله. قال الله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له. هذه آية الرزق. وما الواجب تجاهك، وما الواجب عليك وأنت تطلب الرزق؟ فابتغوا عند الله، عند الله، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نعم.
قال: فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون.
قال الربا، والربا نوعان،
الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة.
ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل يا أخواني يعني الزيادة في أشياء مخصوصة حددها الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. مثلا بمثل سواء بسواء هذا معنى واحد تأكيد، يدا بيد التقابض، مثلا بمثل سواء بسواء التماثل. فيلزم في هذا شرطان، إذا كان الشيء بجنسه الذهب بالذهب يلزم شرطان: الأول التماثل، الثاني التقابض. التقابض يعني في نفس المجر، والتماثل يعني أن يكون نفس القدر نفس القدر، 100 جرام بمئة جرام، 100 درهم بمئة درهم، 100 كيلو بر بمئة كيلو بر، 100 كيلو ملح بمئة كيلو ملح، 5 كيلات شعير بخمس كيلات شعير، وهكذا. لابد من التماثل والتقابض في نفس المجلس، لا تتفرق بينكما شيء، هذا يسمى بربا الفضل. فلو أنك زدت في قدر عن القدر هذا ربا الفضل، لو أنك لم تتقابض في المجلس فينظر، إذا كان لم تتقابض لم يتم التقابض في المجلس يبقى ملح بملح مع اختلاف المجلس والزيادة، يبقى اجتمع لك النوعان ربا الفضل بالزيادة وربا النسيئة بالأجل. يبقى مثلا بمثل ضده ربا الفضل، يدا بيد ضده ربا النسيئة، إن لم يتم التقابض في المجلس فيكون ربا النسيئة حتى لو كان نفس القدر، يعني 100 جرام ذهب بمئة جرام ذهب مع عدم التقابض في المجلس، يبقى هذا ربا ايه؟ النسيء. طيب 100 ب110 مع التقابض يبقى هذا ربا ايه؟ الفضل. طيب 100 ب110 في غير المجلس، اجتمع الامران الفضل والنساء. ولهذا النسيء التأخير، ما ننسخ مثلا او ننسها في قراءة ننسأها، وهو التأجيل. نعم.
فربا الفضل
هذا طبعا كله إذا كان النوع واحدا الجنس واحد، لكن إذا اختلفت الذهب بالفضة، فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئت من جهة الزيادة، لكن يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون يدا بيد، طالما أن العلة واحد فالذهب بالفضة لا بأس بالتفاضل بشرط أن يكون التقابض في المجلس الواحد. باختصار نكتب هذه الحالات: إذا أننا الحالة الأولى، الأول نقول الربا نوعان فضل ونسى. الفضل الزيادة في أموال مخصوصة، وربا النساء أو نسيئة ربا الأجل والتأخير. طيب ما الصور المطلوب معرفتها في هذا؟ الجواب: أولا بيع جنس بجنسه كالذهب بالذهب، فيلزم له شرطان، فيلزم له شرطان: الأول التماثل، الثاني التقابض. ثانيا بيع جنس بجنس آخر مع اتحاد العلة، مع اتحاد العلة كالذهب بالفضة، الذهب جنس والفضة جنس، لكن علة واحدة وهي الثمنية، فيلزم شرط واحد، فيلزم شرط واحد وهو التقابض، فإذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. الثالث اختلاف الجنس والعلة، اختلاف الجنس والعلة، فلا كالذهب بالبر، كالذهب بالبر، فلا يلزم شيء، فلا يلزم شيء ولا ربا في ذلك. سؤال: هل يلزم جريان الربا لجريان الربا الحصر في هذه الأصناف فقط اللي هي الستة، أصناف الستة، هل يجري الربا في هذه الأصناف الستة فقط أو يقاس عليها ما كان في علتها، أو يقاس عليها ما كان في علتها؟ الجواب الصحيح أنه يقاس عليها ما كان في علتها، يقاس عليها ما كان في علتها. فمثلا الذهب والفضة العلة الثمنية، فيقاس عليها ماذا؟ الأموال، الفلوس. وقد اعتبر العلماء في الفلوس والأموال أن كل عملة تمثل جنسا، الجنيه جنس، الريال جنس، الدولار جنس، اليورو جنس، وعليه جنيه بجنيه يلزم أمره كالذهب بذهب، التماثل والتقاض. طيب جنيه بريال يلزم شرط واحد التقابض ولا يلزم التماثل، فالريال بخمسة جنيه ما في إشكال بس يلزم التقابض. طب الجنيه بالبر ما يلزم شيء، ما يلزم شيء. نعم مين العملات القديمة؟ بيع العملات القديمة يعني أيام الملك حتشبسوت ولا مش عارف إيه كده، ولا الملك أي حد كده من زمان. البعض بيقول هذا على الإباحة، لكن أنا في ذلك نظر عندي وأرى أن هذا من بيع ما لا قيمة له، هذا لا قيمة له، وهذا إتلاف للأموال وإضاعة. ما الواحد يبيع اشتري جنيه الملك فاروق مثلا بمئة جنيه أو بمئتين جنيه أو ويتم التجارة في هذا، أكثر أهل العلم على أن هذا يعني على الإباحة وكذا، لكن في ذلك نظر، لأن هذا الحقيقة لا قيمة له، فيكون هذا من باب إضاعة المال، وقد نهى الشارع عن إضاعة المال. نعم.
فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزين وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى، ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق، لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي.
نعم، اللي هو ربا الفضل، فيقول يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، زي اللي احنا قلنا لكم الحالات زيت، بيع بجنسه متفاضل، ذهب بذهب مع التفاضل، هذا ما يجوز، ولو يسيرا، حتى ولو يسير. طيب لو احنا بعنا من غير وزن، يعني خذ القطع الذهب هذه بالقطع الذهب هذه وجهلنا التماثل، فما الحكم؟ هذه مسألة اكتبوها. إذا جهل التماثل، كان تباع قطعة الذهب بقطعة الذهب مع الجهل، هل يجوز؟ الجواب فيه قاعدة، فيه قاعدة، وهي أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. لو علمنا التفاضل يحرم ولا ما يحرم؟ يحرم. كذلك إذا جهلنا التماثل، فما يصح أن تبيع كومة القمح هذه البر بكومة بر أخرى، لا، لا بد تكلها، لأن أكدها يقع تفاوت لازم. فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل يحرم. يبقى يلزم في الجنس شرطان، التماثل والتقابل. نعم.
قال: وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء، إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، وصرف ذهب بفضة وعكسه، وإذا افترقا متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض.
يعني لو افترضنا مثلا أنا بعتك 100 دينار ب1000 درهم، هذا لا إشكال فيه، الدينار ذهب والفضة والدرهم فضة، وبعنا مع التفاوت ما في مشكلة، طالما يكون ماذا؟ في مجلس العقد. طب احنا التقابض تم في نصف المبلغ، يعني اعطيتك مثلا 100 دينار وخدت منك مثلا 200 درهم وباقي 300، وافترقنا، ما يجوز، صح فيما تم التقابض فيه وبطل فيما عداه، لان لازم التقابض يكون في نفس المجلس. زي بالضبط تغيير العملة، ممكن يقول لك مثلا انت بتعطيله مثلا وليكن 1000 ريال او 100,000 ريال، هو معاه نصف المبلغ وقال لك هجيبك نصف المبلغ هروح اجيبهم من البيت، ما يصح. انما يصح فيما تم التقابض فيه بس، اما الباقي فهذا باطل، لانه لم يشترط فيه، لم يتوافر فيه التقابض في المجلس. نعم.
قال: فصل: وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما.
طيب يبقى احنا عرفنا الآن ربا الفضل وربا النسيئة، وعرفنا الأصناف الستة وما يقاس عليه، ده بالنسبة بقى لبيع العملات والأموال وبيع الحبوب والثمار من البر والشعير، ويقاس تبع عن بر والشعير الأرز والذرة والتمر والملح، هذا كله الطعام، الطعام مع الكيل أو الوزن، طعام مع الكيل أو الوزن. وذهب الفضة عن الثمنية، الثمنية يلحق بها الفلوس، وهذه الأصناف الأربعة التمر والملح والبر والشعير يلحق بها ماذا؟ كل طعام يكال أو يوزن، زي الذرة وزي الأرز وكذا. يبقى الأرز بالأرز لابد يلزم فيه كم شرطان ولا شرط واحد؟ الأرز بالأرز
شرطان.
طيب هنا ننبه تنبيه أيضا دقيق جدا، ألا وهو إذا اختلفت الأنواع مع اتحاد الجنس. كيف يعني؟ احنا عندنا الأرز أنواع، في أرز حبة عريضة، في أرز حبة رفيعة. الأرز الحبة العريضة مثلا الطن ب10، الأرز حبة رفيعة مثلا الطن ب8. لو أنا بعت طن بطن الفارق في السعر كم؟ 2000. لو أنا بعت الطن بطن مع 2000 الفارق لا يجوز، ولا 5 جنيه. وما نعمل إيه؟ أنا كده هخسر 2000 جنيه. لا، ولا تخسر ولا حاجة. ماذا نصنع؟ نقول لك بيع هذا واشتريها، أنا سأبيعك الطن العريض ب10، هات العشر، ثم أشتري منك الطن الرفيع ب8. إنما هذا بذاك لابد من التماثل والتقاض. وقد جاء في الصحيح أن بلال رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فقال النبي وقد استحسن: من أين اشتريت هذا التمر؟ قال: يا رسول الله، اشتريت هذا بكيلين من تمر رديء، يعني إذا كان التمر ده بمية فأنا اعطيته كيلين وجبت هذا. قال النبي: أوه، هذا عين الربا، هلا بعت هذين واشتريت هذا؟ افصل. ومثل الذهب القديم بالجديد، هذا الحل، بدلا من أن تذهب تعطيه الذهب القديم وتشتري الذهب الجديد والفارق تدفعه، لا، بيع القديم ما تقولوش أي حاجة، قوله اشتري ذهب، اشتري، بيع له خد فلوسك واشتري من عنده من عند غيره. ولهذا لا يصح حتى ولو تم أنك بعت هذه وقبضت المال، لا يصح أن يكون أن تكون إحدى البيعتين شرطا في الأخرى، يعني أبيعك القديم على أن أشتري منك الجديد، فهو وافق أن يشتري من القديم على أن يبيع عن الجديد، ما يصلح، يبقى دي بيعة واحدة. واضح يا إخواني؟ هذا تنبيه مهم جدا. فإذا لو كان الجنس واحدا لكن أنواع مختلفة، ذهب عيار 21 18 لازم التماثل، وإلا بيع هذا واشتري هذه، قديم جديد لازم التماثل، أرز حبة عريضة بحبة رفيعة لازم التماثل، التمر أنواع، هذا التمر الكيلو فيه بخمسمائة جنيه وتمر آخر كيلو فيه بخمسين جنيه، الكيلو بكيلو. طيب هذا ظلم، خلاص ما أنا فاهم، لهذا بيع هذا واشتري ذاك. طيب ودنك من يا جحا؟ نقول له لا جحا ولا إبراهيم، ابعد عننا، هذا الشارع سمعنا وطعنا، ما عندنا ودنك من يا جحا، هذا ما هي شكل بعضها، ما عندنا هذا، ما عندنا، عندنا سمعنا وأطعنا، عندنا امتثال، عندنا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، هكذا قال الشارع، هكذا قال الشارع، يبقى سمعنا وأطعنا. نعم، تلفون بتلفون، بيت ببيت، سيارة بسيارة، ليست من الأصناف الستة ولا ما يقاس عليه، براحتك، بيع تليفون بتليفون مع الفارق ما في مشكلة، بيع سيارة سيارة مع الفارق ما في مشكلة، بيع حذاء بحذاء مع الفارق ما في مشكلة، ثوب بثوب مع الفارق ما في مشكلة، إنما ثمانية أو طعام مع الكيلة أو الوزن بس، عدا ذلك الله يعينك ما في مشكلة. تجارة، هاتف بهاتف، كويس أنت سألت، لأ ممكن البعض يفهم الله، لأن ما عندناش الحديد بالحديد، ما عندناش هذا، ولا الجهاز بالجهاز، هذا لا من أصناف الربوية الستة ولا ما في علته، ولا ما في علته. نعم، أي فين؟ براحتك، براحتك أنت ومهارتك في هذا، براحتك، تليفون بتليفون، سيارة بسيارة، بيت ببيت، كل هذا ما في مشكلة. يا شيخ الإسلام، ننتقل إلى نوع آخر من البيع، هو بيع الدار، بيع الدور. سبحان الله، إسلام عظيم. ولهذا البعض يقول يعني دروس الفقه دروس يعني جافة، والأحكام دي جافة، ما في جافة في الشريعة أبدا، أنت اللي جاف، أنت اللي جاف، إنما الإنسان بيستشعر الرحمة والرقة مع الأحكام كما يستشعرها مع المواعظ. قلب ناقص جدا جدا اللي بيقف فقط ويتحرك ويخشع إن كان الموضوع في الخوف والرجاء والجنة والنار، قلبك فيه ربع فقط هو اللي شغال والثلاثة أربعة معطلة. طب استمع كده، ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. شوف دي أحكام من حيض لماذا؟ ده انت لما تقف فقط عند قول الله فأتونا من حيث أمركم الله، واستحضر كده وأنت مع الزوجة على السرير ما أحد يراكما، وعلاقة خاصة لكن مراقبة من حيث أمركم الله، حيث أمركم الله تعظيم. الذي يأتي من حيث أمره الله لن يعصي الله. هذه أحكام تتضمن خشوع. يعني إخواني أصل الخشوع إيه؟ أصل الخشوع ينتج من تعظيم الرب، وتعظيم الرب بالحكم كتعظيمه بجنة، كتعظيمه بنار، كتعظيمه ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولهذا قيل لمحمد بن حسن: ألا تضع لنا كتابا في الورع أو في الزهد؟ قال: قد وضعت. الزهد ألا؟ قالوا: أي كتاب؟ قال: قد وضعت كتابا في البيوع. ما للبيوع والزهد؟ إياك تسأل هذه. البيوع قمة الزهد، قمة الخوف، قمة التقوى. الرجل يعرف عند بيع وشراء يا أخوان. الرجل ما يعرف في المسجد بس في الصف الأول ويأتي، وقد يكون هو المؤذن وقد يكون هو الإمام، لكن انظره في التجارة، انظره في البيع، انظره في الشراء، انظره. إن وجدته يخشى الله ويتقي الله ويعظم الحرمات فاعلم أنه من أزهد الناس. تأتيه الألوف المؤلفة لكن لا يقبلها إلا بشاهد من كتاب وبشاهد من سنة. هذا هو التقوى. معادن الناس تظهر عند المعاملة، وإلا ما أسهل الكلام وما أسهل عذب الكلام، ما أسهل هذا. لكن ما أشد تعظيم الشعائر والحرمات. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فلهذا عجيب يا أخواني، من قلب ما يتحرك إلا عند جنة أو نار. عجيب عجيب يا أخوان، القلب يتحرك مع كل آية، مع وعد ووعيد، مع تعظيم، مع تأمل عظمة الشريعة في أحكامها، حتى في الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. بموجب الإيمان لا تأكل الربا، مش بموجب القانون. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خلاص أنا تبت لرأس المال، لكن الذي عليه المال، الذي عليه القرض ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسار. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أنت تبت مش تاخد إلى مالك، بس مالك اللي على الرجل هذا رجل معسر، أنظر أو اعفو عنه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. شوف الربا أحكام. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعود إلى الأحكام. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا إلى أن قالوا. إن كنتم على سفر، ختم هذه الآية آية الدين والأحكام، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أمنك أخوك، أدي الأمانة، ما تقل ما في ورقة. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم. لا، فإنه آثم قلبه. تخلع القلب ديت، فإنه آثم قلبه، مش فإنه آثم، مش فإنه آثم. من يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه. والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بلا. قرآن يا أخوان مش جنة ونار بس، من جنة ونار. قلب ناقص، قلب ناقص القلب الذي يقف عند جنة ونار. دروس الفقه جافة، أنت اللي جاف، أنت جاف ولا شيخك جاف جاي يسمع متن؟ لا، ينبغي أن يحرك الشيخ القلوب بالعلم، سواء كانت علم أحكام أو علم أخبار، لأن هذا حق العلم، هو ذا حق العلم يا أخوان، هذا حق العلم، هو العلم بطبيعته ما في تكلف، هو هذا العلم. كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر. كتابا مش آيات، تقشعر منها جلود الذين يخشون ربهم. ولهذا صدق السلف، إذا طهرت، لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، ما شبعت من كلام الله. لكن سبحان الله العيب في القلوب. ولهذا نصلي وراء الإمام، فقد يقول أحدنا اليوم الليلة الإمام أبدع ما شاء الله، وهو الإمام بالأمس وقبل الأمس، والحقيقة أن قلبك هو الذي كان حاضرا، وإلا فالإمام هو الإمام والقرآن هو القرآن. ولهذا أنت تقرأ تختم ختمات كثيرة، لكن أحيانا تقف عند الآية، اليوم تقف عند الآية تستشعر الآية. ولهذا من كان يقرأ وردا ثلاثة أجزاء جزئين فوجد قلبه عند آية فلا ينتقل ويبقى مكررا له حتى ولو أخذت الليلة كلها. هذه ساعات ولحظات قليلة في حياة أمثالنا. لهذا إذا وجد الإنسان قلبه عند الآية قف، ما تقول أنا أريد أن أقوله الجزئين الثلاثة الأربعة، قف يا رجل. ومن هنا بعض السلف قام بالآية، بالآية. عائشة تصلي فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعونا والبر الرحيم. ويدخل عليها التابعي يسمع وتقرأ الآية ويطول وقوف ويذهب ويجيء وهي مع الآية. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. يقوم بالآية ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين بالآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. يقوم بالآية لأن القلب إذا تعلق بالآية فلا تنتقل، لا تنتقل. فعظمة الأحكام، عظمة الشريعة، كمالها، حسنها، تمامها، نعمة الله علينا بها أن الله هدانا إليها. هناك من كالأنعام لا يلتفت إلى القرآن ولا يلتفت إلى سنة. والله أخواني أنا ما أدري، إحنا في العلم ليل نهار والإنسان يبحث ويسأل ويتعلم، أنا ما أدري جاري هذا الذي ما سألني يوما ما، أجاوره من 20 سنة ما سألني يوما ما عن حرام وحلال، أعرفت العلم كله؟ لا، جهل العلم كله. ومن أعظم ما جهل أنه لم يسأل عن دينه، هذا أعظم. ليس لأنه أعلم، أنا اللي بدرس وحاجتي إلى العلم أمس حاجة. كيف أنت جاري ما سألت من 20 سنة ما جاءت مسألة مرف ولا طلاق ولا بيع؟ معقول؟ لأنه في غيه، لأنه في غفلته، على ما يسأل الحرام وحلال. طلق زوجته، ظاهر من زوجته، حلف يمين، حلف طلاق، أي شيء ماشي دايس، لا يلتفت، لم يعظم شعائر الله. نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، يجب. فهذه أحكام إخواني عظيمة. سبحان الله، الإنسان لما بينتقل من حكم إلى حكم، استحضر بس، اصطحب دايما عظمة الشريعة، تمام الشريعة، اصطحب دايما معك قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. استحضر هذا، جاء عند مسلم ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من القائل يا أخوان؟ الله. رضيت لكم إسلام دينا، رضيت لكم إسلام الاعتقاد، إسلام العبادات، إسلام المعاملات، إسلام الحلال والحرام، إسلام الأخلاق. إخواني، الواجب علينا أكثر من غيرنا. يا أخواني، ما أحد يسمع مثل الذي نسمع، ولا يقرأ مثل الذي يقرأ. إياك أن تعتقد أنك أفضل من هؤلاء، أنت تسمع أكثر، لهذا الواجب عليك أكثر. وعلى قدر شرفك، إذا علمت وارتقيت، على قدر إثمك إن توليت. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فعلى قدر يا أخواني ما يتعلم الإنسان، على قدر ما يخاف، يعني كلما تعلم شيئا خوطب بالتكليف، بتكليف جديد. فإما أن يكون شرفا ورفعة، وإما أن يكون حجة عليك. والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها أو موبقها. والله يا أخواني، لو استشعر الإنسان إتيان زوجه وتأمل مشاهد العبودية في الجماع، لعظم في قلبه الشرع، ولما أنسته شهوته عبودية ربي. أخواني، مشاهد عجيبة. فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. سبحان الله، الأخت العفيفة الصالحة التي لو رودت بحياتها على أن يرى فيها أدنى شيء من بدنها ما سمحت، وإذا بها تبذل نفسها. ليه؟ بكلمة الله، بكلمة الله. ولهذا الواحد ما يدري أي هذه المواقف يا أخواني. وعاشرون بالمعروف فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، ولو أعطيتها ولو شرطت على نفسك مليار فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذون تستحلونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ شوف الحق هذا، شوف الحق هذا. ولهذا أنت تعجب من رجل وامرأة في المحكمة، في المحكمة كذب تزوير، مع أن الله قال: أو تسريح بإحسان. فالدين كامل تام، لكن نحن المليئون بالنقص، بالنقص. وإلا الدين شعائره عظيمة. ويجد الإنسان قلبه عند آية الأحكام كما يجدها عند آية الجنة والنار لو كان الإنسان يعقل، لو كان الإنسان يعقل وتدبر. آيات ربا ولا آيات طلاق ولا آيات ظهار سبحان الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. اقرأ الآية الآخر، أنت بتقرأ إيه؟ آية مواعظ. يكفي كده، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إلى الله مش إلى رسول الله، مش إلى رسول الله، إلى الله. والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقف عائشة تحرك القلوب، سبحان من سمع وسع سمعه الأصوات كلها. والله إنه لا يخفى علي بعض حديثها، سبحان من وسع. وقفت عند آية الظهر، وقفت عند آية الصفات. يا الله يا أخواني، يا الله يا الله، وقفت عند آية الصفات مش آية الظهار. سبحان من وسع، مش سبحان من شرع كذا، سبحان من وسع سمعه الأصوات. هذا هو المعنى المطلوب. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. معقل ابن يسار طلق الرجل أخته، والله لن ترجع إليه، أكرمناه فعلناه والله لن ترجع إليه. فنزلت الآية، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فيدعوه النبي، يا معقل نزلت فيك الآية، ويتلو الآية. فماذا كان من معقل ابن يسار؟ كان من معقل العقل، كان من معقل الانقياد، كان من معقل الامتثال، سمعا لربي وطاعة. ما في كلام، الله من فوق سبع سماوات ينزل في آية، يا أبا بكر وقد منع النفقة عن مصطح لأول مرة في حياته وآخر مرة، وهو الذي بذل ماله كله في سبيل الله، وما كان ليظن بنفقة مصطح من أجل نفقة، ولكن لما تناقل الكلام كأب بشر، ومع ذلك الله أراد ألا تنزل رتبته ولا يأتلي. يحلف أولو الفضل منكم والسعة، أولو الفضل، شوف الحديث على بكر، يعني هذه آية الثناء، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. لم تقف الآية عند كلام مصطح، إنما وقفت الآية عند منع الصديق. سبحان الله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيقول أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، وأرجع النفقة لمصطح. قمم الله ما يريد لها أن تنزل عن الثريا، ما تنزل عن هذه الرتبة، لأنهم أئمة، أئمة، فيبقون أئمة، الواحد بأمة. ولهذا لا عجب أن ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، رباه أبوه، ما بالك بامرأة بين أب كالصديق وزوج هو رسول الله. لهذا لما دخل حسان، هذا مصطح مع أبي بكر ونزل فيه القرآن، وهذا حسان مع عائشة، فعل ما فعل مصطح. فلما أراد أن يدخل على عائشة حديثة السن، غار من عندها، لا ما يدخل عليك. ماذا قالت؟ إذنوا له، إذنوا له، فلطالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنا مالي حق، حقي أنا متنازل عنه، مقام حسان محفوظ، لطالما نافح بلسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن له لا حجب. هي ابنة من؟ هي ابنة من؟ صديقة بنت صديق. يا الله يا إخوان، أحكام ولا مواعظ ولا جنة ونار ولا عذاب ونعيم؟ من هنا حذر السلف من القصاصين اللي بيقول أهل السنة ما عندهم مواعظ. ما يعرف المواعظ؟ أهل السنة عندهم القرآن والسنة، والقرآن والسنة كل نصوص القرآن والسنة مواعظ، لكن من أي جهة تتلقى النص؟ من أي جهة يستقبل القلب النص؟ هو دي المشكلة فيك أنت، مش المشكلة في القرآن. ألف لام ميم، ألف لام ميم مواعظ، مع أن الألف في القرآن في اللغة لا معنى فيه في نفسها. الألف ألف، اللام لام، الميم ميم، ومع ذلك تعظم في القلب. أتدرون لما؟ من هذه الأحرف كان أعظم كتاب تحدى الله سبحانه وتعالى به العرب من جنس الأحرف التي يتكلمون بها، فأعجزهم هذا القرآن يأتوا بمثله. عظمة القرآن في ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. من هنا تجف دمعتنا إذا قست قلوبنا. ليس إذا نقصت مواعظ القرآن والسنة. لو أنزلنا هذا القرآن، القرآن كله بآياته كلها على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم.
كلمة لابن القيم وكلمة لابن رجب.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: فما أشدها من حسرة وما أعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه، فالله المستعان.
الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. أعد.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فما أشدها من حسرة وما أعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه، فالله المستعان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما أجلها من كلمات، ما أجلها من كلمات، ما أجلها من كلمات لطالب العلم. من أثنى ركبتيه وحمل كتابه وملأ داره كتبا ومصنفات، ولكن خرج من الدنيا وما فهم من أسرار القرآن ومن معانيه الكثيرة والكثير، وكان جدير به دون غيره، لأنه أخبر وأبصر وأدرى وقطع مفاوز كثير من الناس بعيد عنه، ما بقي إلا أن يدخل، ما بقي إلا أن يلج، ما بقي إلا البصمة الأخيرة، ولكنه خرج، خرج من الدنيا ولم تتم له تلك المعاني. وسبحان من فوت بين عباده، سبحان الله، سبحان من فوت بين عباده. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله:
وإذا باع. نعم.
قال فصل: وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها.
نعم. ما الحكم إذا باع دارا؟ قال: بعتك دارسي. بعتك داري يشمل العقد كل ما يدخل ما يدخله العرف في هذا. بعتك داري ثم أجي أحمل الشبابيك وأقول ما لا تدخل في البيع، لا، بعتك داري ثم أتي أحمل مفاتيح الكهرباء هذه وأخلعها، لا، بعتك داري ثم أخذ منها أدوات السباكة وكذا، لا، لكن بعتك داري أخذ مروحة، بعتك داري أخذ مكيف، بعتك داري، هذا خارج سخان، إلا أن يتم الاشتراط. فعلى كل حال مرجع ذلك إلى العرف. فما الذي يدخل في بيع الدار؟ ما يدخله العرف في بيع الدار، ما يدخله العرف. خزان الماء المياه على السطح تأخذه البائع ولا المشتري؟ المشتري، هذا تبع البيت، هذا من أساسيات. الغاز تأخذه معك؟ لا. فهذا ما دخل عرفا في مسمى البيت والدار، إنما الأشياء الزائدة معروف أنها كماليات، مكيف معروف هتاخده طبعا، تأخذه. السخان ممكن حسب الأعراف، المراوح، الأشياء هذه الزائدة، الستائر هذه تأخذها، نعم.
أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط، وبذره إلا بشرط، ويصح مع جهل، مع جهل، مع جهل ذلك. ومما يجز
يعني يقول إذا باع أرضا شمل غرسها وبناءها، طبعا غرس الأساسي يعني فيها أشجار، هذا بتشمل فيها بناء مثلا غرفة شيء من هذا، هذا بيشمل. لا زرعا وبذره إلا بشرط، أما الذي زرع هذا له إلا إذا اشترط، نعم.
وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر.
إيه نعم، هذا هذه مسألة. وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، يعني مثلا وليكن عندنا الدرسيم في بطن واثنين وثلاثة وأربعة، طيب الآن انت بعت الأرض فيها البطن هذه مثلا تكلية إلا بالاشتراط، طب والبطن الثانية والثالثة والرابعة؟ يقول الشيخ وما يجز أو يلقط مرارا، مثل مثلا باذنجان تجمعه مرة واثنين وثلاثة وبعت الأرض فيها هذا، طيب الجزة الثانية والثالثة والرابعة تدخل في البيع ولا تكون في ملك المشتري ولا البائع؟ قال وما يجز ويلقط مرارا، أي ما يؤخذ جزات ولقطات، فالجزة الحاضرة تكون للبائع والمستقبلة للمشتري تبعا للأرض، تمام إخوان؟ يبقى حال البيع الظاهرة دي للبائع، إذا كان في اشتراط يقول أنا بشتري الأرض منك بإيه؟ بما فيه. أما الذي يكون بعد ذلك فإنه يكون للمشتري، نعم، إلا أيضا إذا في اشتراط، نعم. حسب بيعك، لو بعت الأرض النخل ده ثابت مستمر هذا له، لكن الثمر اللي عليها ينظر، إذا دخل إذا كان النخل هذا تبع للأرض خلاص هو للأرض، لكن لو أنت تبيع النخل واحدة بينظر بقى قبل التأبير، إذا كانت الثمرة موجودة قبل التأبير وبعد التأبير، قبل التأبير هذه تكون للمشتري، بعد التأبير هذه تكون للبائع، نعم، إلا أن يحصل اشتراط. كل هذا حسب ماذا؟ حسب ما يكون من اشتراط. لكن إذا ما في اشتراط فعلى ما ذكر المؤلف، وما يجز أو يلقط من رام فأصوله لمشتري، نعم، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتري، نعم.
ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جداد ما لم يشرطه
مبقا أو مبق إلى جذاذ،
مبقى
لا مبقا نعم
نعم
مبقا يعني مبقا
ما لم يشرطه مشتري، ما لم يشرطه مشتري، وكذلك حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر،
يعني نبقي للجذاذ يعني. نعم، لأن النبي قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إذا حصل التأبير، إلا أن يشترط المبتاع، أما قبل التأبير فيبقى المشتري. نعم،
وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمش أو خرج من أكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك، والورق مطلقا لمشتر.
نعم،
ولا يصح بيع ثمر قبل بدو الصلاة،
يعني إذا كل شيء الظاهر اللي بقى ظاهر وخرج وكذا هذا كل البائع إلا إذا اشترطه المشتري. نعم،
ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه.
نعم، النبي نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. طيب، فإذا باع قبل بدو الصلاح ما يصح البيع، أما إذا بدأ الصلاح وباع جاز، لكن يستثنى من جواز البيع قبل بدو الصلاح إذا كان بشرط القاطع. لو أنا هبيعك ثمر قبل بدو الصلاح بشرط أن تقطعه مباشرة تأخذه علفا مثلا لدوابك، فتقول أنا هأخذ هذا وأعلف دابتي ما في مشكلة، أو يقع تبعا لأصل، أنا أريد النخل، أنا بشتري أصول الشجر وفيها ثمر لم يبدو صلاح، هذا تبع وليس أساسا، أصالة استقلالا، والقاعدة يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال. وعليه فإذا بعت النخل كشجر كأصول وفيها ثمر لم يبدو صلاحه جاز، لأنك لم تبع الثمر إنما بعت ماذا؟ النخل. مثل إيه؟ أن تبيع البهيمة عشرة فيها في بطنها ولده، أنت بعت البهيمة جاز وفي بطنها ولده جاز، لكن لو جئت تبيع ما في بطنها فقط ما يجوز، هذا غرر. لكن لما تبيع البهيمة وفي بطنها ولدها جاز، لأن الولد لم يقع عليه البيع، إنما البيع وقع على الأم والولد تبع. اللبن في الضرع كذلك، إن جئت تبيع البهيمة الحلوب جاز، طب لو جئت تبيع اللبن فقط لم يجز. فإن كان البيع على ما في بطنها أو ما في ضرعها ما يجوز لأن في غرر، لكن لو كان البيع الأصلي البهيمة جاز، مع أن ما في بطنها مؤثر في ثمنه، يعني معروف البهيمة العشر عشراء غير البهيمة الخالية، صح؟ يعني هذه بعشرة مثلا، هذه بعشرين مثلا، له أثر، لكن الأثر يعود وصفا على البهيمة وليس على ما في بطنها مستقلا. فقول لو قلت البهيمة دي بعشرة واللي في بطنها بخمسة، هذه بخمسة عشر ما يصح، لكن هذه بهيمة بخمسة عشر لأنها عشراء وهذه بهيمة بعشرة ليست عشراء ما في مشكلة، لكن لو فصلت لا يجوز. المهم لو وقع البيع على الابن أو اللبن ما يجوز، لو وقع البيع على الجميل أصل وهذا تبع جاز. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، لا يدخل في بيع الغرر من يشتري لبن البهيمة لمدة شهرين ثلاثة أشهر يتفق مع صاحبها أنا كل يوم سأخذ منك كيلو بمقدار كذا وكل يوم هذا لي وأنا أرسل لك ولدي.
في فرق بين الشيخ الإسلام أن يبيع اللبن وأن يحجز اللبن، خلي بالك
شو بيتفق على السعر
وكل شيء ماشي مفيش مشكلة، يحجز أو يبيع. لو باع ما في بطنه لمدة شهر يبقى أنا ليا إيه؟ ليا مثلا 30 كيلو في الشهر ب 300 جنيه، جابت ما جابتش أنا بديك كذا، يبقى باع اللبن هذا لا يجوز. لكن أنا حاجز معاك الشهر ده بحيث ان كل يوم انا اشتري منك، يبقى متى وقع البيع؟ لما حلبت وجدت تبيع، يبقى كل المسألة ان انا المشتري منك فقط. فلو انا حجزت كمشتري الانتاج اللي هيطلع تبيعه لي ما في مشكلة، زي اي بيعة أنا بحجز الإنتاج عندك، أنا اللي باخد منك، أنا اللي بكذا كذا بحجز، بحيث يكون إيه الشراء بيتم بعد التسليم، بتسلمني بشتري اللي موجود، ما حلبتش اليوم ما اشتريتش، ما حلبتش بكرة ما اشتريتش، بس أنا حجز الشهر ده بحيث تبيعني. لكن لو أنا اشتريت ما في ضرعها ليوم واحد ده يجوز، كيف في شهر؟ يبقى انظر هنا البيع متسلط على ايه، البيع منعقد على ايه، هل هو بيع على ما في الضرع ما يجوز، ولا حجز البيع؟ يبقى انا المشتري، ما تبيعش لغيري، بيع لي انا فقط، ما في مشكلة. زي اللي بيبيعوا اللبن، الفلاحين بيبيعوا اللبن لتجار معينين، ده تاجر عندي انا تاجر باخد منه اللبن، وده تاجر باخد اللبن، وهكذا التجار بتوزعه، فباخد منك كل يوم، بس باخد منك بايه، بالثمن بما يخرج. خرج اليوم حاجة نصف كيلو بشتريه، كيلو بشتريه، ما خرج اليوم شيء خلاص، بس المهم ان انا اللي بشتري منك. نعم
شيخنا، الفرق يعني الصورة بين هذه الصورة بين بيع المعاومة المحرم وبيع السنين المحرم، يعني ما الفرق بين الصورة؟ هنا أتم البيع والأركان موجودة، والثمن والمثمن والبائع والمشتري والإيجاب والقبول.
إن بيع المعاومة أو بيع كذا سنين باع الثمرة الموجودة، يعني أنا الآن بقولك بعني الثمرة اللي أتخرج لمدة 5 سنين، تبيعني الثمر، طلعت ما طلعتش انت بيعها لي، يبقى هنا البيع حصل للثمرة. لكن لو انا تاجر بقول لك انا هحجز عندك السنة دي اللي هيطلع لك، يبقى بيعه لي، متى يقع البيع؟ لما يخرج. لكن الاول لا، ده انا اشتريت ما في ما سيخرج من الثمرة، اشتريت الثمرة، طبعا هذا غرر، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، ان نشتري ثمرة غير موجودة ما يصلح، لكن اشتري الثمرة ان وجدت يصلح، اشتري الثمرة ان وجدت الثمرة اشتريها يصلح. انا انت عارف ان انا يعني معك هوت وكذا، وانا اولى تبيع لي انا، ما فيش مشكلة، انما تبيع لي الثمرة اللي هتخرج قد لا تخرج، يبقى ده في غرر. فهمت يا اسلام؟
في الصوره الاخيره دي يا شيخنا يمنع تحديد السعر واخذ العربون فيها؟
نعم
يمنع فيها تحديد السعر واخذ العربون، يعني يكون مجرد وعد،
لان بس وعد،
لان بعض الناس شيخنا بيقول له مثلا،
لا مجرد وعد،
بيقول له ادي مثلا 100,000 ارضك السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها بتاعتي
يعني اذا خرج السعر. بس هو اداله عربون، ايه عدله عربون يحجز العمل هذا، يعني يحجز ان هو يكون البيع عنده. لا، الذي ارى ان هذا العربون لا، لانه قد لا تخرج الارض، قد لا تخرج الارض. والامر الثاني انه قد ينتفع بالمال هذا فترة السنة او فترة السنتين او فترة 3 سنوات، فيكون كالقرض الذي جرى نفعا، زي الوكالات اللي بتديله وتاخذ منه. لا، هو انا ماشي اعدك ان انا اعطيك ما يخرج، ما فيش مشكله. نعم
جزاك الله خير. قال ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ارضه الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا، وكذا بقل ورطبه ولا قثاء ونحوه الا لقطه او مع اصله، وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا ويشتركان فيها.
يقول إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به، يعني علف أو شيء وليس مشاعا، وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطة. يقول الشيخ وكذلك حكم البقول واللقطات، ولهذا قال وكذا بقل ورطبة، البقل والخضار الذي يؤكل، فهذا لا يجوز بيعه قبل أن يمكن استفادة منه ويجز، فإذا صلح الجز جز بيعه، لما تبيعه قبل أن يصلح للجز وكذا لا. الخضار يعني جرجير أو شيء، لأن هذا بمثابة بدو الصلاح، والرطبة وهي البرسيم يجوز بيعه جزة جزة. قوله ولا قثاء ونحوه إلا لقطة، وكذلك يجوز بيع ما يلقط، كالقفاء وهو الخيار إلا لقطة لقطة ليطلع بيعه، لكن ما بيعش ما لا يخرج. إذا حصل فيها لقطة حاضرة فله بيعها بشرط أخذها في الحال، فإن باعه بصفة دائمة مستقبلا لم يجوز، لأنه بيع معدوم، هذا بيع معدوم. إلا إذا باعه مع أصله، أي إذا باعه مع الأرض، فإذا باع الأرض بما فيها من البقر ومن القثاء ومن البصل ومن الأشياء التي تلقط منها كالطماطم، إذا باعها مع أصل جاز ذلك لأنه يدخل تبعا. طيب، وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع. أنا ببيعك ما الشيء اللي لم يبدو صلاحه بشرط تقطع، طب لو أنت أبقيته بعد ما قلت لي ماشي هأخذه وتم البيع على أساس أنك أنت تقطعه فورا ومع ذلك ما فعلت، بطل البيع. أي إذا باع الزرع قبل اشتداد حبة بشرط القطع في الحال، أو باع لقطة أو كذا، فيبطل البيع في هذا. طيب، إلا الخشب فلا، أي إلا إذا باع، أي إذا باع الخشب بشرط القطع ثم تركه وزاد فإنه لا يبطل البيع ويكون مشتركا بين الاثنين. يقول: ولا يمكن فصل، وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع، أي إذا باع الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، أو باعه لقطة أو جزة حاضرة لكنه تركه ولم يقطعه حتى زاد، بطل البيع لأنه زاد زيادة متصلة ولا يمكن فصل الزيادة عن الأصل، فيبطل البيع في هذا لأنه لا يمكن تمييز حق البائع من حق المشتري بسبب الزيادة، وذلك إذا كانت الزيادة كثيرة. أما زيادة يسيرة فهذه لا تضر. قوله: إلا الخشب فلا، أي إذا باع الخشب بشرط القطع ثم ترك وزاد فإنه لا يبطل البيع ويكون مشتركا بين الاثنين. ما أدري ما هو يقصد بالخشب هنا في الحاشية هنا، ذكر عندك شيء؟ عندك الخشب، معنى الخشب،
الخشب شيخنا كده كده بيزيد لو ترك.
هل يقصد يعني العيدان او الاشجار او
الخشب نفسه بيزيد يا شيخنا لو ترك؟ الاصل في ان هو يزداد شوية.
ايوه، بس اي خشب،
اي لو شجر خشب يعني بيزداد.
نعم،
لو الشجر هذا خشب لو يقال عقد
عليه يعني
فيترك.
لو هو هل يقصد خشب الشجر، يقصد الخشب لأنه بيزداد زيادة فيكون مشتركا بين الاثنين؟ نعم، لعل يقصد يعني خشب الشجر، الله أعلم. نعم، قال: وحصاد.
شيخنا هنا في بعض الشروحات يعني يتكلم عن الخشب.
مين؟
في بعض الشروحات يعني.
نعم، قال:
قال: أي في الزيادة، فالخشب مستثنى من بطلان البيع بالزيادة غير اليسيرة، وذلك إذا بيع بشرط القطع وترك حتى زاد فلا يبطل البيع بذلك، ويشتركان في الزيادة نصا يعني عن الإمام أحمد، فيقوم الخشب يوم فيقوم الخشب يوم العقد ويوم القطع.
نعم، فيكون يوم القطع يقوم، الزيادة اللي حصلت بين يوم الشراء ويوم القطع تقسم عليهم،
ويشتركان في الزيادة التي بين القيمتين.
هو يقصد، لعل يقصد خشب الأشجار يعني. نعم،
قال ابن بلبان: وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل وما تل.
نعم، قال: وحصاد ولقاط وجداد على مشتر، يعني إذا اشترى الثمر بعد بوء صلاح من اللي ينفق على الحصاد وكذا؟ المشتري. نعم، طب وعلى البائع ماذا يصنع بقى البائع؟ على البائع السقيا. طب لو تضرر أصل، لأنه لو لم يسقي لنقصت وعطشت، فيجبر البائع على السقي، لأن هذا من تمام التسليم. أما حصاد وكذا فعلى المشتري. ليه؟ لأنه متصل بالثمرة والثمرة ملك المشتري، وما أما ما اتصل بنفس الزرع على البائع أن يسقيه وأن يتعاهد. نعم،
قال وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته.
تمام. وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع. يعني فرضا أن الزرع ده أصيب بآفة سماوية يعني بشيء خارج ليس بتفريط من البائع، فماذا؟ أولا إن إذا تلف تلفا كثيرا بآفة سماوية وهي ما نصون على الأدمية فيه كالصاعقة المحرقة والغرق وغير ذلك، فهذا يكون من ضمان البائع، يعني خلاص تم البيع لأن المشتري لم يستلم. وأما التلف اليسير فلو تسامح فيه بعض الأشجار ولا يضمنه البائع لجواز العجز به، ولا يضمن البائع إلا بشرطين. الشرط الأول ما لم يبع مع أصل، فإذا بيع مع الشجرة فإنه يكون الضمان على المشتري لأنه تبع الشجرة. والثاني أن يؤخر أخذ عن عادته، هو نفس المشتري أخر عن العاد، خلاص يبقى هذا أنت الذي تضمنه. لكن لو ما أخر ولو ما كان تبع لأصل، النبي قال فبما يستحل أحدكم مال أخيه، حتى ولو تم الشراء بعد بدو الصلاح طالما في آفة سماوية فإنها تكون في ضمان البائع. نعم.
قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل ويشمل.
نعم، يعني بدو الصلاح بما نعرفه، بدو الصلاح اللي هو طبيعا طب. وهل يلزم أن يكون هذا في كل ثمرة؟ لا، ما يلزم أن يكون هذا في كل ثمرة. لو بدا صلاح البعض حكم للجميع بالصلاح، لو بدا صلاح البعض حكم للجميع بالإيه؟ بالصلاح. يعني لو عندك بستان بعض الأشجار بدا صلاحه يجوز بيع البستان. نعم.
قال ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها.
بيع دابة عذارها، يعني ويشمل العذار ومقودها ونعلها.
والفاعل يا شيخنا؟
نعم،
الفاعل.
ويشمل بيع دابة، ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها، كل فاعل عذارها.
نعم شيخنا، البيع هو الفاعل.
نعم،
البيع يعني يكون البيع الفاعل ويكون
لا، يشمل البيع العذار والمقود والنعل.
نعم شيخ.
نعم.
ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها، وقن لباسه لغير جمال.
العذار اللي هو اللجام فناوي يتبعه، والمقود وأما ما تحمله فإنه لا يدخل في البيع. يعني تبعت دابة، العادة إيه؟ ان احنا بنسميه الحكمه، يعني الحكمه هذه اللي تكون في الراس، راس الدابه بيكون مثلا في جهاز حكمه او شيء، دي معتاده فيه معتاده. اما ما يكون على ظهرها كالبرذعة او شيء هذه ما تدخل. نعم.
قال فصل ويصح السلم بسبعه شروط: ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، وذكر جنس ونوع، وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، وحداثة وقدم، وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه، وذكر أجل معلوم كشهر، وأن يوجد غالبا في محله، فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله، وقبض الثمن قبل التفرق، وأن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة، ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره، ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به، ولا أخذ غيره عنه.
بيع السلم نوع من البيوع، ما معناه؟ بيع السلم بيع موصوف في الذمة، ليس بيع عين حاضرة. بمعنى أنا الآن هأقول لك بعني 5 أطنان أرز تسلمها إياه في واحد رمضان بالمواصفات الفلانية وبالسعر الفلاني. أنا ما أشتري منك أرزا في بيتك الآن ولا في سوق ولا في محل، أنا أقول لك بعني 5 أطنان تأتيني ب5 أطنان واحد رمضان بسعر كذا، هذا اسمه بيع إيه؟ موصوف في الذمة، موضع ليس عندك ولا في السوق ولا في شيء، عندك أرض ما عندك أرض، المهم أن أنا بقول لك خذ 5 أطنان تحضرهم لي واحد رمضان، هذا بيع السلم، هذا بيع السلم، بيع موصوف في الذمة. لكن لو أنت تجر أرز وقلت لك عندك أرز، فتقول لا لكن موجود، أقول لك طب أنا عايز 5 طن، هتقول لي مثلا بكام؟ ب10، يبقى خد 50,000 وتروح تشتري من السوق وتجي تبيعهولي، هذا بيع ما ليس عندك، لأنني أريد عينا، إن لم تكن عندك هتروح تجيبها من السوق، هذا باع ما ليس عندك. انتبهوا عشان نحرر الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عنده، هذا ليس عنده وهذا ليس عنده، ايه الفرق؟ انا لما اجيك الان انت تاجر ارز ليس عندك ارز، واقول لك انا اريد 5 طن رز، اخذت المال ثم ذهبت فاشتريت هذا الارز من السوق واتيت واعطيتني، هذا اللي احنا قلنا من قبل لا يجوز، لان النبي نهى عن بيع ما لا تملك. طيب وما ليس عندك؟ لانني اريد عينا، عينا يعني ارز موجود، فلما لم يكن عندك ذهبت فاشتريته لي من السوق، لكن اخذت مني المال أولا وتم العقد أولا وبعتني ما ليس عندك، فهذا لا يجوز. لكن حينما أقول لك أنا أريد 5 طن أرز في أول رمضان، يبقى ما يعنيش عندك ما عندكش، مو من عايز 5 طن في أول رمضان، بينه وبين رمضان مثلا 8 أشهر أو كذا، فتقول ما فيش مشكلة، هذا اسمه بيع سلم، بيع موصوف في الذمة. هذا بيع السلم يختلف عن البيع الحاضر في أمور: أولا لابد من تحديد أجل، 2 لابد من وصف المبيع وصفا منضبطا، إذا قلت أرز يبقى أرز حبة رفيعة حبة عريضة بكم؟ 10,000. 3 يتم القبض في المجلس، يتم القبض في المجلس، 50,000 أعطيك 50,000، أعطيك 50,000 مباشرة، ما يصح أن أؤجل. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف يعني أسلم فليسلف كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لابد من العلم بكل هذا، كيل إن كان مكيلا، وزن إن كان موزونا، أي شيء تبيعه لابد أن يكون موصوف. ثلاجة مثلا عند بنادي، أنا عايز بيعني ثلاجة، أنا مثلا زوج ابنتي مثلا وليكن في أول رمضان، بيعني مثلا ثلاجة مواصفاتها كذا 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 كذا، هاخذها منك أول رمضان في ذمتك، ثلاجة بوصف معين أخذها أول رمضان بكام؟ 10,000، خذ 10,000، يبقى واحد رمضان ثلاجة نوعها كذا ثمنها كذا تم التقاض، ده اسمه بيع سلم. طب لو انا رحت الان اشتري من ابو نادي الثلاجة هذه وليست عنده واخذ مني المال وراح يجبرني من السوق، هذا يجوز؟ لا، لانه باع ما ليس عنده. ليه؟ طلبت منه ثلاجة، الان انا طلب منه ثلاجة وليست عنده، لكن فاذهب ذهبت الآن أشتري ثلاجة لم تكن عنده فذهب فاشتراها من السوق، هذا بيع ما ليس عنده. لكن أما أقول له بعني ثلاجة أخذها في واحد رمضان، يبقى باع ما في الذمة. يبقى ما الفرق بين بيع ما في الذمة وبيع ما ليس عنده؟ ان بيعي ما في الذمه ليس العين الموجوده, ليس العين القائمه سواء موجوده عندي ولا في جراجي او شيء, انما بيع ما في الذمه بيع متسلط على شيء في الذمه في ضمانه فقط ليس موجودا. هذا هو الفارق بين بيع السلم وبيع ما ليس عنده. واحد يحدد الفرق كده, ما الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عندي؟ ها؟ نعم انا رايح اشتري ثلاجه, ثلاجه الامن ابو نادي هي راح اجيبها واجيبها البيت, فقال لي والله ما عنديش. قلت له هي عامله كام؟ قال 10. قلت له طب خد 10 اهوت. خد ال10 وراح جابها من محل وجه. يبقى انا رايح اجيب منه ثلاجه اروح بيها, اشتري عين اهو ثلاجه معينه واروح بيها, يبقى ده باع ما ليس عنده. لازم يروح يجيب الثلاجه عنده وبعدين نعقد البيع. انما انا اقول انا عايز ثلاجه 11, عايز ثلاجه بالمواصفات الفنيه 11, هذا ثلاجه في ذمتي, عنده الان ما عندوش الان ما تفرقش معايا. هو اصلا تاجر ثلاجات ولا لا ما تفرقش, هشتري من احمد, هشتري انا الثلاجه من احمد, احمد مش تاجر مش مشكله. المهم ان احمد ملزم يجيب لي في واحد رمضان ثلاجه بالمواصفات الفلانيه, يبقى ده بيع سلم. هذا بيع السلم يلزم فيه ان يكون الثمن مقدما الان, ان يكون المثمن البضاعه معلومه الوصف, ان نحدد اجلا من اسلم فليسلم في كيد المعلوم وزن المعلوم الى اجل ماذا؟ الى اجل معلوم. نعم دي مسألة أخرى, دي بقى دخلنا في البيع العادي. دي مسألة أخرى, إن أنا أجي أقول لك أنا عايز مثلا تلاجة دلوقتي, فتقول لي طيب أنت مش تاجر ولا عندك محلات ولا أي حاجة, فتقول لي أنا عايز تلاجة إيه؟ أقول لك تلاجة مثلا توشيبا أو شيء أو كذا بالمواصفات, تقول لي طب تعالى بكرة تجدها بدون اتفاق على ثمن ولا شيء مطلق, اتفاق على اي شيء. طيب وبعدين هتروح تشتريها وتجيبها وتتملك, ثم اتيك انا فنعقد البيع, هذا جائز مش لازم يكون انت تاجر. بخلاف لو انت جيت معايا دفعتيني الفلوس وقسطتها علي, يبقى ده قرض جر نفع. او نتفق على الثمن الان تستلم وبعدين تروح تشتري, يبقى انت بعت ما ليس عندك. لكن انا دلوقتي انت محامي اهو, لا بتاجر ولا كذا, انا عاوز منك ثلاجه شرب, بيع ثلاجه شرب او ثلاجه توشيبا واحد رمضان تجيبها لي وكذا بكام؟ ب 10000. خذوا 10000 وصفناه وصفناه, وانت ولا تجر ولا اي شيء, المهم واحد 10 تجيب من الثلاجه دي. طيب هل بقى يجوز لي انا ان ابيع هذه الثلاجه اللي انا اشتريها منك, اشتريتها واخدها 11, ان ابيعها قبل الاستلام؟ قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. ليه؟ هو في ذمتك انت ما هو عندي. طيب ولا الحواله به, ولا الحواله ما احلش دائن بالدين عليك. طيب مين؟ مالناش دعوة خلاص, انت ارتفع ايه؟ انا مالي وما ارتفع, انا اشتري منك ثلاجة في شهر رمضان واحد رمضان بكذا, ارتفع انخفض. ولهذا ننبه ايضا الى هذه المسألة, وهي ان بعض الناس كان مثلا زمان لما نبيع احنا ارز والفلاحين كان يعملك ايه؟ يوم التاجر يقول, وهي فعلا بالعقل ممكن يقولك كده يعني, مع ان هي طبعا برضه بالعقل بيقع نزاع, الحمد لله الشارع ما يعارض العقل صريح, يقولك عشان الحلال, عشان الحلال انت خد الفلوس انت عايزها, انا بقى كتاجر بقول لك خد الفلوس انت عايزها, ولما يطلع الارز أنا هاخد الإنتاج منك بسعر يوم ويبقى ده الحلال، لأن ممكن أنا أشتري منك الآن بثلاث تلاف يطلع إيه بخمسة أو ينزل. فالناس كتقول لك دي الحلال، لا ده الحرام، هذا هو الحرام ليس الحلال. ليه؟ لأنه ممكن وقتها تمنع البيع ليه، البيع لسه ما تمش، ممكن وقتها نتنازع في السعر تقول له خد فلوسك. فلهذا لابد من التحديد. طبعا التحديد بيستفيد منه الطرفان، انا الان بشتري الطن والارز اشتري مثلا بتمانية، هو في السوق بعشرة بشتري بتمانية، وانت بتستفيد انك انت تاخد فلوسك قبل الارز او قبل هذا بعشرة اشهر او بثمانية اشهر، وانا استفدت ان اخده بثمن اقل. هذه الاستفادة هنا او هنا لا اشكال فيها، فهي من جملة التجارة التي يستفيد منها البيع والمشتري. نعم الايه؟ عين ازاي؟ انا مش بشتري عين، انا بشتري عين، انا بشتري عين عندك ولا في سوق، انا بشتري في الذمه، عين في الذمه مش عين موجوده في الذمه، تختلف. بيعني سياره بوجو كذا 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 بالمواصفات الفنيه، بيعني ثلاجه بالمواصفات الفنيه كذا كذا كذا، بس باخدها منك في 11، ما اشتريتش منك حاجه ولا جاي اقول لك انا عايز كذا الآن، لا. إنما العين التي أريدها منك أنا رايح أنت تجر أهو بشتري منك. ولهذا البعض يقول لك إيه، أنا جاي أشتري منك الآن ثلاجة فلم أجدها عندك، أنت عايز تضمن بختها بقى، تجوزها وتضمن بختها، تقول لي إيه؟ من خلاها سلم، خاصة أنا ببيعك ثلاجة في الذمة بكذا، وتقوم اخذ الفلوس ورايح جايبها هذه، لا، لانني ما طلبت منك شيئا في الذمه، طلبت منك شيئا حالا. فهذه حيله، ان تحول هذه الى السلم، هذه حيله. انت تجر حديد، باجي اشتري منك حديد ما عندكش، بتاخذ مني فلوس وتقول لي خلاص انا هجيب لك، يبقى خليها سلم. خصوصا بعض العلم يسرت الاجل ان يكون طويلا، ممكن يوم ممكن كذا، فتقول احنا نحولها سلم، لا، انا اردت منك عينا غير موجوده عندك، بتروح تجيبها من السوق وقد بعتني اياها قبل ان تحوزها، يبقى ده بيع من عند. بخلاف ما اقولك ايه، انا عاوز 10 طن حديد في 1/3 العام القادم، انا هصب انا وقتها، فبشتري منك الحديد من الان، تبيعني 10 طن حديد 5 لينيا بالمبلغ الفلاني، اتفقنا خد فلوس بس. ليه انا في ذمتك كام؟ 5 طن حديد او 10 طن حديد، هذه ليه في ذمتك؟ خلاص تيجي بهانز. بخلاف اما اجي اشتري منك حديد الان تقول لي ما عنديش، فناخذ الصفقه وتروح تشتريها من السوق. نعم من؟
يعني ألا يميز بين هاتين الصورتين؟ يعني كل قول من قال أهل العلم لا بد من أن يكون الأجل، وأن يكون الأجل معلوما بعيدا،
هذه مختلف فيها، الأجل لم يحدد، لم يحدد الأجل.
ولكن الشيخنا فيه كانوا يسلكون باختمار السنة والسنتين.
صح. بس ما يمنع الشهرين، ما يمنع الثلاثة.
لا أنا مقصود الشيخنا يكون مدة، يعني يكون المدة لها
أفضل. أضبط حد بيع مصروف في الذم، بس هو ده بس، لأن هذا هتجده يتضمن الأجل. ليه؟ لأن لو أنت عايز بيع حال مش هتبيع لي مصروف في الذم، هتروح تقول لي أنا عايز تلاج مش موجودة، طب روح أما تبقى تجيبها أشتريها منك الوقت بس. لكن
لو يوم يصح.
نعم.
حتى ولو كان يوم. يعني الأجر هنا لا اعتبار له إلا تحديدا فقط.
دي بقى محل خلاف، محل هذا الخلاف. الأجل هذا أقل مدة ليه؟ وهذا في النفس منه شيء أن يكون يوم، لأن تجد أن اليوم لا حاجة لنا إلا أن نجعله سلما، فقد يكون حيلة. خذ بالك. نعم. فالشاهد أنك فعلا صادق، فأنك تريد مني شيئا في الذم. أنا زي ما بقول لك هوت، أنا هصب في واحد ثلاثة القاذب، فباجي أشتري منك عشرة حديد بالثمن الفلاني والسعر الفلاني، تسلمهم لي يوم واحد ثلاثة بس وخلاص. إنما أنت تجر حديد رايح أشتري منك، ما عندكش الخمسة لية بأديك فلوسك خمسة طن وبتروح تجيبهم، يبقى ده بيعت ما ليس إيه عندك. ما عندكش سيارات أنت، أنا عايز بيعني سيارة مثلا بجوم وصفات كذا 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 1.12، خلاص أنا عايز منك سيارة بالمواصفات الفنية 1.12. نعم. ماليش دعوة، مش شغلي، مش شغلي. لا كيف تجيب أفضل منها؟ لا لو وقت التسليم يد الموجود وقت التسليم وأديك مكانها مفيش مشكلة. بتبيع ما تشتريش اللي عنده، انت بتديله، انت بتشتري منه عشرة طن حديد يسلمهم لك واحد ثلاثة بس. على ايه ده؟ يجب، مش اتفقوا، ده يجب، لازم يتفقوا ولازم يتم تسليم المبلغ. لازم نقطع بعشر تلاف عليا وعليك، وده 50,000 تمن خمسة طين. لازم بالصورة دي، مش حاجة اسمها نزل ونقص. لا طبعا لا. ده بيع ما لا يملك. امال ايه؟ مش عرفك. هتهالس. خالص. طب ما انتش واخدها، ينفع؟
لا
بس، لا بس يا حبيبي، هتاخدها هتسيبها؟ لا، يبقى انت لازما اصلا متشيك او موقع او ملزم قبل ما بيروح يشتريها وبيدفع فلوسها مخلص معاك لازم، وتبصم كمان. ضمان كلمة، هو دي الكلمة، ما هي الكلمة، هي الكلمة، هي دي الكلمة، زي أي حاجة. المهم بقى فيه إلزام، هو مكتوب إلزام بوعد، إلزام بكذا، ما ينفعش. في بقى بعض أهل العلم رخص زي دية اللي هو صورة بيع الآمر بالشراء، ودي فيها خلاف بين العلم، إنه مثلا اشتري دي وأنا هربحك فيها كذا. بس العلماء اللي بيجوزوها بيشترط شروط مش موجود. اول حاجه ما بقاش انا ملزم، يعني زي صورتك دي بتكون عندهم جائزه بس بشرط، ألا يكون ملزما. طبعا ده غير موجود، ده غير موجود، ولذا نحن مع الذين يمنعون من هذا. انت تشتري لك سمحت حاجة واحدة بس، انا عاوز سيارة مواصفاتها كذا 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 كذا، فتروح تشتريها وتجيبها، بعد ما تشتريها وتجيبها اشتري منك انا، ولك ان تشترط مع من باعها لك ان لم ياخذها شام فارجعها لك الماشي، مش مشكلة. ده خيار خدناه دلوقتي، خيار ايه؟ شرط، مش مشكلة. انت بتشتري اتفق مع البائع، اذا انت ما خدتش انا منك انا مش ملزم، مش هاخد، ترجعها مش مشكلة عشان ما تخسرش. نعم، اي شيء بتنزل الايام دي شقق وتنزل الايام دي والايام اللي بعدها والايام اللي جاية حرام، يعني الايام دي واللي فاتت واللي هتيجي للأسف، من غير ما اعرف الصورة ايه، للأسف للأسف، وكأنهم اقسموا بالله الا تعملوا بالحلال، لان كل دي بنوك بتغطي، كل دي بنوك بتغطي. نعم، بيقول ان كان غاضب من زوجته وقال في نفسه ولم ينطق، سأذهب إليها وأقول فلانة طالق، ولم يتحدث بذلك بل في النفس، بل في النفس. ما حكم الشرع؟ والله على مذهب الأشاعرة كده طالق، لأن عندهم من الكلام هو المعنى القائم بنفس، فيبقى على مذهب الأشاعرة كده أنت طالق. إيه رأيك؟ هتبقى أشعري ولا سلفي؟ سلفي خلاص مش طالق، سلفي أو مش طالق، لكن على مذهب الأشاعرة يبقى خلاص. لكن احيانا بقى تنجو على مذهب الاشاعره مش تورط. لو كان القاضي الاشعري وانت قتلت وانت ضربت وانت عملت تبقى براء. ليه؟ لان عندهم انك انت، ان هذا الرجل قتل عند امرار السكين لا بالسكين، وطبعا طالما ان مش قتل بالسكين بل عند الامرار وليس بالسكين، ليس بالسكين، يبقى كده براء، لأنك أنت إيه؟ سكينك مش هو اللي قتله، قتل عند السكين مش بالسكين، خلاص يبقى كده براء. فلو أنت متورط في قتل والقاضي أشعري يبقى هتنجو، لكن لو أنت متورط في طلاق نفسي وعند أشعري يبقى هيقع عليه طلاق النفس. معه
اتهمته انه كان معه، فاقيم الامر امام المحكمه ودعوه الامر
يعني هي بتدعي تقول ايه؟ انه منه، هي بتدعي انه منه، هي بتدعي انه منه، يعني يعني كل ده سبحان الله عشان ان هو هيخطب او هيتزوج واحدة تانية. تمام، طلقها هي كانت معقود عليها؟
اه هو كتبوا عليها في النيابه بقى.
معقود؟ لا، بعد حادث الزنا ولا قبل؟
بعد حادث الزنا. اه هي قالت انا حامل
ب 3 4 شهور. كتبوا؟ لا يا نعم،
حتى مكان العقد نفسه
النيابه
العامه. وقبل ما تكون معقد عليها رسميا وكتب قائمه وطبعت نفقه بعد ما
مولدت
طبعا
انكار.
فالقاضي راح ادى رفض الدعوة واثبت الولد لابو امه اللي هو مش ابوه بشأن عوار الاجراءات، ان الاخ كانت الملاعنة، وان الملاعنة دي لازم تتم اثناء الزواج، ما ينفعش تتم.
يعني القاضي نفسه بيقول ملاعنة؟
اه، طلق نفسه، القاضي نفسه ايد ان الولد ده
عموما من اللي عقد في الأول؟ هو أجبر على العقد؟ باطل باطل باطل. ثم إنها ليست فراش، عشان نقول ولد الفراش، هي ليست فراش. دي مخطوبة، دي خطيبة، دي أجنبية عنه، دي أجنبية عنه، فليس الولد الفراش، ليس الولد فراش، والولد لأمه بس، وما يلزمه أي شيء، هو ما يلزمه أي شيء. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الدورة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على الكتاب وعلى السنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.